بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وبعد، هذه الحلقة 19 ضمن سلسلة بالتوحيد نحيا، وهي بعنوان قصة أبي طالب عند موته. سأذكر لكم هذه القصة في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج علينا الكثير من الناس من يترحم على من ينكر وجود الله أصلا. عندما يموت أحد الملحدين يقوم من يستغفر له أو يدعو له على أنه شيء من خلق الله كما يقولون. وماتت امرأة تنكر وجود الله أصلا، وقالت تنكر وجود الجنة والنار، وقالت أن الجنة والنار ما هي إلا شيء يخيفون به الأطفال الصغار، وانتحرت فلانة وانتحر فلان ومات فلان وماتت فلانة، وهم ينكرون وجود الله. بل مات رجل قال أنا كافر بدين الله عز وجل، وللأسف قام من المسلمين من يستغفر له ويدعو له، ويقولون أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أنكر أن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لنا ظواهر الأمور. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية وهذه صحبة السوء علينا أن نحذرها، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى، وهذه الآية واضحة صريحة مباشرة، أن الله ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الفوائد في هذا الحديث العظيم ثلاثة أذكرها. الفائدة الأولى عظم منزلة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها المفتاح الذي يدخل به إلى الإسلام، وهي التي تعصم صاحبها في الدنيا وتنجيه في الآخرة. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. فلا إله نفي جميع، نفي لما لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقوله تعالى أيضا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الفائدة الثانية، دل الحديث على أن الأعمال بالخواتيم، وقد روى البخاري رحمه الله من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بخواتيمها، فمن قال كلمة التوحيد عند موته فإنها تنفعه ولو كان معاندا أو محاربا، وإلا لما كان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه عند موته فائدة. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه إلى كلمة التوحيد أحاج لك بها عند الله، والمراد بالمحاجة هنا أي الشفاعة كما جاء مصرحا به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أبي يعلى وابن حبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب حين حضرته الوفاة قال قل لا إله إلا الله أشفع لك يوم القيامة، والشفاعة لا تكون إلا للموحدين. الفائدة الثالثة، أنه لا يجوز الاستغفار وهو الدعاء بالرحمة والمغفرة للكفار أو لمن مات مشركا بالله تعالى الشرك الأكبر ولو كان أقرب الناس، وسبب ذلك أنهم من أصحاب الخلود في النار كما قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم والقول للمؤمنين عامة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولأن من مات مشركا الشرك الأكبر فإن الله تعالى لا يغفره له كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. لذلك علينا أن نحذر الشرك الأكبر، ولا تأخذنا رحمة بمن مات على الشرك أن نستغفر له أو نصلي عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهي من ربه سبحانه وتعالى أن يستغفر لعمه، ونهى ربنا سبحانه وتعالى النبي أن يستغفر لأبويه عندما جاءه رجل، والحديث صحيح، عندما جاءه رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ فقال أبوك في النار، فلما ولى وقال وشعر النبي أن الرجل غضب من هذه الإجابة فقال له أبي وأبوك في النار، وسبب ذلك أنهما ماتا على الكفر. وكان النبي في سفر ووجد قبرا في الطريق فذهب إلى القبر وظل يبكي عنده، فقال الصحابة قبر من هذا يا رسول الله؟ قال قبر أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذا كان هذا والدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر لهما بالمغفرة من الله عز وجل ولا بالاستغفار لهما ولا الدعاء لهما بالرحمة، وهذا عمه أبو طالب الذي كان يقول له: والله يا ابن أخي لن يصل إليك حتى أوسد في التراب دفينا. وظل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع ذلك لم يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له أو أن يدعى له إلا شيء واحد فقط. قال ابن عباس: يا رسول الله، أما كنت نافعا عمك أبو طالب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، يعني بعد ما كان في النار أصلا، فربنا سبحانه وتعالى خفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من نار، أي يقف الرجل بإخمص قدميه على جمرة من جمار جهنم فتغلي بها دماغه، فيظن أنه أهون أشد الناس عذابا فيها، ولكنه أهون الناس عذابا فيها. وهذه كانت شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، ولكن هو مخلد في النار، ولم تنفعه شفاعة النبي إلا في تقليل العذاب عنه، ولم يخرجه من النار، لأنه من مات على الكفر هو مخلد في النار، لقول ربنا سبحانه وتعالى للنبي: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم صحبة صالحة تعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وتأخذ بأيدينا إلى ربنا سبحانه وتعالى. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فالجليس الصالح إما أن تشتري منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه رائحة كريهة. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد، لقول النبي: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكلمة الطيبة في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.